اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم سنذكر بابا جديدا ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل التي ذكر فيها أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الباب الذي سنقف عنده اليوم هو باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلق الذي وصفه ربنا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. بعد أن أنهينا الباب السابق الذي هو في بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما جاء في أخلاق النبي بشكل عام، فقال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جارة، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن زيد بن ثابت رضي الله عنه سئل: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا أحدثكم؟ يعني أحدثكم الكثير، فأنا قد عرفت كثيرا من أحواله وأقواله وأفعاله، وكنت جارة. النبي عليه الصلاة والسلام ميزته وعظمته أن أحواله كلها كانت معروفة للناس، وهذه طبعا لأن الله أراد أن يجعله قدوة وأسوة، لذلك جميع أحواله ليس شيء منها خافيا على أحد، حتى أوضاعه في بيته وأخص خصوصياته ذكرتها نساؤه رضي الله تعالى عنهن. لذلك يقول زيد بن ثابت: كنت جاره، يعني كذلك كان يعرف من أحواله أكثر مما يعرفه غيره. لذلك يقول: وكان هنالك وظيفة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم أوكل بها زيد بن ثابت، فكان من كتاب الوحي. قال: فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له. وطبعا هذا من دلائل أو من وسائل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فالقرآن الكريم كتب أول ما تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بحث سنتكلم عنه بإذن الله بشيء من التوسع في وقت آخر، لنعلم أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي وصلنا كاملا دون نقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد حفظ هذا الكتاب كما نزل من الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان من جملة أسباب الحفظ أن كان هنالك كتاب للوحي يكتبون الوحي أول ما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن أيها الإخوة حفظ بطريقتين: بطريقة الحفظ في الصدور، وطريقة الكتابة في السطور. لذلك الله تعالى سماه اسمين: سماه الكتاب فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إلى أنه يحفظ كتابة، وسماه القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإذا ليحفظ قراءة وحفظا في السطور، وهذا القرآن هو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي حفظ منذ أكثر من 1400 عام، ونحن نقرأه اليوم كما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه من كتاب الوحي. يقول الآن سيدنا زيد عن جانب من جوانب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ماذا أحدثكم، يعني أعرف الكثير عنه، فأي أمر أريد أن أتطرق إليه، فذكر جانبا، قال كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، يعني كان يشاركنا في أحاديثنا، ما كان يأنف عليه الصلاة والسلام مما يدور في مجلسهم من الأحاديث إن كانت طبعا مباحة، يعني إذا ذكروا الدنيا وأن الدنيا مزرعة الآخرة وأن الدنيا ينبغي على الإنسان أن يغتنمها، أو ذكروا الدنيا والعمل فيها، ذكروا الدنيا والهمة والنشاط فيها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يشاركهم هذه الأحاديث واحدا، كان واحدا منهم، لا يشعرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أعلى من مستوى أحاديثهم. هذا خلق عظيم جدا، يعني لو كان واحد جالس بين قوم ومثلا أخذوا في حديث من الأحاديث فقال أنا شو حكي ولاد صغار، أنا شو أعدي معكم، معناتها جعل نفسه أعلى منهم وأن اهتماماته أعظم من اهتماماتهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشعرهم أنه يشاركهم في ما يتحدثون به. ثم قال وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، نعم يشارك في الحديث عن الآخرة ومنازل الآخرة والجنة ومراتبها وما أعده الله تعالى لعباده الصالحين، كذلك يذكرها. قال وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، يعني حتى هذه القضية اللطيفة الظريفة الحلوة الجميلة النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك يشارك الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. نعم قال فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللفتة العظيمة التي تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش مع صحابته بمشاعرهم بأحاديثهم باهتماماتهم، لا يترفع عنهم ولا يتأبى منهم ولا يأنف من أحاديثهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تعالى أفضل الخلق جميعا، لأنه أفضل الخلق وأعظم الخلق كان قد تخلق بهذه الأخلاق العظيمة الفاضلة. ثم يقول الترمذي الحديث الذي بعده حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب بن القرظي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر، فقال أبو بكر، فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر، فقال عمر، فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان، فقال عثمان، فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. هذه يعني سياسة من النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة رائعة في التعامل، يقول كان يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم، يعني مهما كان إنسان يرى الناس سيء وفظيع النبي كان يقبل عليه، يقبل عليه بوجهه. النبي عليه الصلاة والسلام في الاستماع وفي الحديث في الدرجة الأولى، يقبل عليه بوجهه وحديثه، يعني يخاطبه مباشرة مع إقباله بوجهه عليه. لماذا؟ قال يتألفهم بذلك، لأن الإنسان إخواني مهما أنت قلت عنه شرير وقاسي القلب يظل الإنسان لحم ودم مشاعر، فإذا سمع الكلمة الطيبة لا بد أن لها أثرا في مشاعره، مهما كان غليظ الطبع ومهما كان فظيع ومهما كان قاسي، الكلمات الطيبة الظريفة اللطيفة يمكن أن تغير من أحواله ويمكن أن تجعله خيرا. الناس بيقولوا كلام إنه الكلمة الطيبة شو بتساوي؟ ما هي؟ إيه نعم. فلذلك الكلمة الطيبة إلى أثر كبير جدا في النفوس. أخواني لا نبخل بالكلمة الطيبة، لا تبخل فيها، حرك لسانك بالكلمة الطيبة اللطيفة التي تثير مشاعر الحب في نفوس الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال شر القوم يقبل عليه، يتألفه بذلك، فيقول فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم متأخرا، ومع أنه أسلم متأخرا النبي عليه الصلاة والسلام صار يعطي من اهتمامه ويعطي من الخطاب، فظن حاله فعلا أنه أحسن واحد. وهذه مزية مرت معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الخلق كل واحد يظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يعني ما يطيقها كل أحد أن يكون عنده من المبادرة والإيجابية ومن حرارة اللقاء مع الناس جميعا ما يجعل كل واحد منهم يظن أنه أحب الناس إليه. من يستطيع منكم يعملها يا جماعة؟ صعبة ما هي؟ لكن نحاول ذلك بإذن الله تعالى. يعني لما بيجيك واحد نعم أقبل عليك سلم عليه هيك بابتسامة وحرارة وبإقبال، طيب إجا واحد بعده منه وشافك كيف أنت استقبلت الأول استقبال عظيم جدا، فإذا استقبلت الذي بعده ببرودة وفتور بيزعل لما لا بيزعل؟ كيف هلأ سلم على هذا اللي قبل مني ما شاء الله كأنه مسافر من 20 سنة وأنا سلم عليه من برات منافسه؟ ما بينفع هذا، هذا يكون سببا في إغار الصدور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف الجميع، فعمر بن العاص أسلم متأخرا كما قلت، ومع ذلك لما يقبل على النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه يرحب فيه، أم هو شو ظن؟ أنه فعلا هو أحسن واحد عند الرسول عليه الصلاة والسلام. والدليل أنه ظن أنه أحسن واحد يعني حب يقولها، يعني هي عم يحكيها بقلبه ما حب يخفيها. شو قال؟ خليني أتأكد. فراح سأله قال له يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر؟ لأنه معروف أنه أبو بكر الله يرضى عنه أعلى الناس منزلة، يعني أعلى الناس منزلة بسبب إيه إخواني؟ صدقه مع النبي عليه الصلاة والسلام. منزلة الناس عند النبي عليه الصلاة والسلام لا بأموالهم ولا بأنسابهم ولا بجاههم، وإنما كان بمقدار صدقهم وإقبالهم ونصرتهم لهذا الدين. وفعلا إذا وجدنا أو نظرنا في مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه فعلا هو أعظم الصحابي الله يرضى عنه. حاولوا يفتنوه كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، تذكروا قصة الإسراء والمعراج لما ذهبوا إليه قالوا تعا صاحبك عم بيقول نعم انه والله عرج الى 7 سماوات ورجع بنفس الليلة، فقال هو قال ذلك؟ هو أخبركم بذلك؟ قالوا نعم نحن سمعنا. ظنوا عم يتأكد لحتى يعني يقول لا هيك مو معقولة. نعم. وإذا به يقول إن كان قال ذلك فقد صدق. وقال لهم أنا أصدقه بأقرب من هذا. ليه أنتم عم تستغربوا؟ شوفوا إيمان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، إيمان حقيقي، إيمان منهجي، إيمان علمي. نعم، قال أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتي في لحظة. إذا كنت أنا أصدقه بالوحي بشكل دائم، ما أصدقه في هذه المسألة. إذن أبو بكر رضي الله عنه لما نال هذه المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم نالها بماذا أيها الإخوة؟ بصدقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار اسمه إيه؟ الصديق رضي الله عنه، فعيل من الصدق. فإذن معروف أنه أبو بكر هو أحب الناس إلى رسول الله. فسأله قال لحاله يمكن أنا طفشت وصرت أحسن. قال أنا خير أم أبو بكر؟ قال أبو بكر. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للحقائق ما كان يجامل والله لحتى يتألفوا. قال له لا أنت شو جاب أبو بكر للنص؟ أنت أحسن بكتير. لا، قال ما هو الواقع؟ قال أبو بكر. قال لحاله نروح درجة ثانية. طيب أنا خير أم عمر؟ قال له لا عمر رضي الله عنه. طيب أنا خير أم عثمان؟ قال له عثمان. قال له يا ريتني سكتت منذ البداية وخليت يعني بنفسي أنه أنا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا قال فلما سألت رسول الله فصدقني. إيه نعم، يعني ما داراني أو قال لي جبر بخاطري قال لي أنت أحب واحد، لا، بالمعاملة يعامله كأنه أحب الناس إليه. لكن لما سأله قال له لا، الناس بمراتبها وبمقاماتها التي لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطيها أو أن يداري فيها. طيب الحديث الذي بعده، قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا قط، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة هذا الشاب أنس ابن مالك الذي لزم رسول الله 10 سنين. أحيانا أنت قد تكتشف الإنسان إذا عشت معه شهر واحد، فكيف إذا كان 10 سنين؟ قطعا أخلاقه ظهرت على حقيقتها 10 سنوات. فيقول أنس ابن مالك، عم يتكلم عن نفسه ما عم ينقل عن غيره، قال خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط. كلمة أف فيها تذمر وتضجر وفيها تبرم، سبحان الله مؤلمة. ما هيك؟ هلأ واحد انت جيت لعنده مثلا أول مرة استقبلك، انت رديت ثاني مرة جيت لعنده استقبلك شلون؟ أبرد منه. جيت ثالث مرة لعنده وطلبنا لك لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت شفته هيك تتألم، أليس كذلك؟ النبي ما قال أف، كلمة تضجر وتبرم وتذمر ما قالها. قد يكون أحيانا يعني هلا الواحد قد يكون أحيانا متضايق، مو كل يعني أحواله سواء، لكن مع هذا النبي ماذا يفعل؟ كان يكظم هذا إن حصل هذا. نعم، لذلك قال ما قال لي أف، لأنه كلمة أف تجرح المشاعر وبتخدش الأحاسيس، وإذا واحد طلبت منه شغلة وقال لك أف تتألم. من هون ربنا شو قال عن الوالدين؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لأن كلمة أف مؤلمة. فعلمنا ربنا عز وجل ما نحسن به إلى أبوينا وما نحسن به إلى الناس. يقول فما قال لي أف قط. بعدين شوفوا هالقضية العظيمة، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. يعني ما دام قضية مباحة هذا ضمن حدود إيه المباح. يعني عواض مثلا فرضا بده يصنع له طعام، صنع له طعام بدل طعام، قايل له عمل كذا أم عمل شيء آخر، ما قال له ليش هيك عملت، ما حكينا أنه تعمل غير هيك، لا خلاص قضية ما دام هذه صحيحة وهذه صحيحة يمشيها النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا اليسر العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، المرونة. طيب يا ترى احنا في أحوالنا، أنت مثلا قلت لك فرضا لزوجتك اطبخي لي الأكل الفلاني، جيت على البيت امتلئتها ايه ما لحقت فرضا، كتر عليها الشغل، قام عملت هيك اكله بسيطه على السريع، ماذا تفعل؟ قد في بعض الناس ماذا يعمل؟ يعمل مشكله. انا حكيت اليوم انه لازم تطبخي كذا، حاطت ببالي هيك، وينك انت غيرتي وبدلتي وكذا؟ لا ما في حاجه، في حاجه يا جماعه؟ بس بصير هذا ولا ما عم تصير؟ خلي الأمور ميسرة، الأمور تكون فيها مرونة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال له هالشي ليه صنعته، أو ولا لشيء تركته لما تركته، لأن أمر مباح فيمكن أن الإنسان يمشي الأمور. ثم قال سيدنا أنس يتكلم بشكل عام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. وإذا بدكم الدقة، كما قال بعض العلماء كان ينبغي أن يقول وكان رسول الله أحسن الناس خلقا، مو من أحسن. كلمة من أحسن معناتها كمان في غيره معه، أما هو عمليا أحسن الناس خلقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله بشر، يعني قد واحد يقول أنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لحنا عم نتكلم بعض الأمثلة، بقول لك الرسول هيك كان، تلي أنا عاملني مثل النبي؟ طيب النبي بشر مثلك مثله. ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت مالك نبي، لكن باستطاعتك أن تتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن باستطاعتنا أن نتخلق بأخلاقه لما قال لنا الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك إخواني نحذر هذا الكلام، يجب أن نحذره. لما أنت عملت مشكلة ما قلت لك الرسول ما كان هيك، اوعك تقول إيش أنا نبي، معروف مالك نبي، مين قال أنه أنت نبي؟ لكن أنت مكلف بأن تتابع النبي عليه الصلاة والسلام وتتخلق بأخلاقه. ثم يقول سيدنا أنس قال ما مسست خزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كف النبي كانت ناعمة جدا. نعم قال الخز ولا حرير. الخز هو اللي بيكون فيه حرير مركب، صوف وحرير مثلا، أو حرير خالص. يعني ما مس شيء أنعم من كف النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كف النبي كانت كف رجولية، يعني كان عظيم الكف، ولكن مع هذا كانت كفه ناعمة صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا شممت أو شممت مسكا قط ولا عطرا، لا مسك ولا أي عطر كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية يعني كان أطيب من عرف رسول الله. العرف ما هي؟ الله هو العارف الرائحة. ولذلك رواية صحيح البخاري، نعم، ما شممت عطرا أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانت رائحة النبي عليه الصلاة والسلام أطيب وأزكى وأروع رائحة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بالطيب، رائحته بشكل عام رائحة ظريفة. سبحان الله، في ناس رائحة بدنهم يعني بتلاقيها بتهرب، في ناس رائحة بدنهم طيبة. أطيب رائحة بدن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يعنى بالطيب وكان يحث على الطيب، وخاصة إذا جاء الرجل أو جاء الإنسان ليجتمع مع القوم، يتعطل ويجي للمجلس حتى ما يكون هنالك ما ينفر الناس من الروائح المزعجة. ولذلك نحن مأمورون أو مطلوب منا أن نتعطر متى؟ إذا أتينا إلى صلاة الجمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من يبكر ويتطيب ويغتسل ويأتي إلى صلاة الجمعة سببا لمغفرة الله تعالى له. لذلك نحاول بإذن الله أن نعمل بهذه السنة ونطبق هذا الأدب، وكلياتنا اليوم حين نأتي إلى صلاة الجمعة نتطيب بإذن الله تعالى. ثم يقول الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة هو الضبي، والمعنى واحد. يعني أحيانا الراوي بيتكلم الحديث مثل ما سمعه تماما باللفظ، وأحيانا يقوله بالمعنى، بيغير بعض الألفاظ. لو غير بعض الألفاظ بيكون المعنى واحد. مثل شو؟ مثلا في حديث مثل الحديث السابق يقول: ما شممت مسكا قط ولا عطرا أطيب من عرف رسول الله، وفي رواية من ريح رسول الله، وفي رواية ما شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنس بن مالك قال وحدة منهم، إما قال عرف أو رائحة أو ريح، تمام. لكن الرواة، نعم، غيروا. عواض ما يقول عرف قال رائحة أو ريح، هذه معنى أنه كان يقول الحديث بالمعنى، تمام. طيب يقول: قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، يعني لون أصفر فاقع مو جميل، ما يصلح لي للرجال. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. من يعني حياء النبي عليه الصلاة والسلام، ما يواجه أحد إلا كلمة تزعجه. نعم، يعني مثلا واحد طالع منه ريحة عرق، إذا بتقولك والله ريحتك بتقريف مثلا، شو بده يحكي معك؟ بده يتضايق. فالنبي كان يقول لواحد قل له إنه يتغسل مثلا يغير ريحته. هذا كان لابس هذا عليه أثر هالصفرة، أثر يمكن عطر من العطر المنهي عنه أو كذا، فلما راح قال: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. ما واجهه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله لم يواجهه بذلك لأنه هذا إنسان لساعته يعني مقبل جديد، فإذا كان بده يواجه بهذه المسألة ممكن أن ينفر، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يواجه، مو دائما ما يواجه. مثلا في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغير أحمد والترمذي عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، بيقول عبد الله بن عمرو: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. الثوب المعصفر يعني المصبوغ بالعصفر بلون العصفر، ولون العصفر أحمر، ولون الحمرة اللي بالعصفر بالذات لون لا يليق بالرجال ولا بالمسلم، لأنه معلومكم اللون الواحد درجات، شي 300 درجة كل لون ما هيك أو أكثر. فلقى النبي رأى على عبد الله بن عمر لابس ثوبين معصفرين، يعني إزار ورداء حلي طقم كامل، فقال له إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. إذن هون قال له ذلك وواجهه بهذا. ليه؟ لأنه بيعرفه لسيدنا عبد الله بن عمر رجل راسخ بالإيمان، راسخ في الحب، العكس لما بيسمع هالكلمة بيعتز فيها، وفعلا لما اعتز فيها رواها وقال ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام متوسيري. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواية انه بهذا امرتك امك، هيك امك لبستك. اي نعم، هالتوب هذا توب النسوان، توب اللون الاحمر. وفي رواية قال له سيدنا عبد الله ابن عمر يا رسول الله اغسلهما، يعني روح انقعن وخلص منها صباح. قال له بل احرقهما. طبعا هنا لا يريد، قال العلماء انه هي غاية في الزجر، يعني مو المراد انه يتلفون، قال غاية في الزجر لكي لا يلبسهما مرة اخرى. شو الدليل؟ الدليل انه في حديث اخر ورد فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك، فراح خلع هذا الثوب وحرقه، فقال له ماذا فعلت تلك الريطة، يعني هذا الثوب اللي كان مصبوغ بالحمرة. قال يا رسول الله سجرت بهما التنور. قال لو كسوتهما بعض أهلك. فإذا أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كلمة مو المراد حقيقتها، المراد الزجر عن أن يفعل هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل كل إنسان بما يناسبه. في واحد ما بيتحمل مثلا يسمع كلمة، فالنبي كان يبعث له خبر أو يقول للناس أنتوا قولوا له. وفي ناس صادقين يقول لهم أخي أنت كذا، مثل مين؟ مثل سيدنا أبو ذر الله يرضى عنه. أبو ذر غاية الصدق، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. فأبو ذر مرة سب واحد قال له يا ابن السوداء، عيره بأمه، وهذا من تعيير الجاهلية، يا ابن السوداء شو دخل أمه هي اللي سودت حالها، هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. قال يا ابن السوداء، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، صراحة أنت لا تزال فيك بعض أخلاق الجاهلية، أن تعيره بأمه. فهون واجهه النبي عليه الصلاة والسلام. لما واجهه؟ لأنه يعلم صدقه، إخلاصه، حبه، ما بينزعج من النبي إذا قال له هالكلام. نعم بالعكس كان مسرور. وحتى أبو ذر كذلك روى هذا الحديث وقال والله هيك صار معي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لي هكذا إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إخوانكم، هؤلاء يعني الأرقاء العبيد اللي عندكم، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. هيك صار قدرهم، عبد صار عندك، لا مثل ناس قدروا انه يكون خادم عندك، هي قدروا ما مسيح يعني ظروفه مثل، لا بيجوا هالدول اللي من اندونيسيا ومن كذا هالصانعات والكذا، احيانا بياكلوا قتل، واحيانا بتوبخوا، واحيانا يعني يساء معاملتهم اساءة، حتى بعضهم سمعت انه ماذا فعل، حاول ينتحر من شدة يعني سوء معاملة الناس الذين يعملون لديهم. هذا موضوع نحكي عليه انه منيح ولا مو منيح وقت اخر، لكن عم نحكي عن المعاملة. اي نعم، فالنبي قال هدول خولكم، يعني تملكونهم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، انظروا إلى التعبير الرقيق العظيم، أخوه، هذا أخوك ولو كان صانع عندك، ولو كان عم يغسل لك سيارتك، ولو كان لفاية عم تعمل لك بيتك، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، وتكلفوهم أعمال شاقة مرهقة لا يستطيعونها، فإذا كلفتموهم فأعينوهم، فرضا كلفتموهم بأمر شاق أعينوهم. هل نجد أخلاق أعظم من هذه الأخلاق عند أحد من الناس؟ هذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم التي لو انضبطنا بها وعملنا بها لكان مجتمعنا من أعظم المجتمعات على الإطلاق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواجه أحدا بما يكره، على حسب إيه؟ على حسب الرجل. على واحد لم أسلم جاي جديد، إيه نعم لسه يعني الآن على نفسه، ما تمكن الإيمان في قلبه، ما يواجهه بما يكره، لا عليه غلط، يقول للناس أنتوا نبهوا إلى هذا. أما اللي بيعرف عنده إيمان قوي وعنده صدق، ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ينبهه مباشرة، كالحديثين اللذين قد ذكرتهما لكم. اللهم ألهمنا الحكمة يا رب العالمين، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.